بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي البداية أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي بارك الله فيكم أن ألقي كلمة يسيرة في موضوع أراه من الأهمية بمكان، وإن كنت سأؤجل الحديث فيما أود أن أتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى اللقاء القادم في سلسلة الحديث عن الفتيا والفتوى المعاصرة. أود أن أتحدث في بداية هذا اللقاء لألفت النظر، ونحن الآن في عطلة الإجازة الصيفية، إلى أن بعض الشباب يسلك طريقا غير سوي. ولا شك أن الصحبة لها أثر بالغ في ذلك، والذي يدعوني إلى هذا الأمر ما نسمعه بل وتعايشه المجتمعات اليوم وتعاني منه من مسائل المخدرات بأنواعها وأشكالها. إنها مسألة خطيرة، يجب على الأفراد والجماعات والأمم والحكومات والشعوب أن يتضافروا جميعا لدرء هذا الخطر الداهم. إنها مصيبة وكارثة، بمعنى أنها حقا مصيبة وكارثة، أعني الكلمة التي أطلقها على هذا الأمر. إن هذا الموضوع خطير، إنما نسمعه عنه وربما قد نشاهد ذلك في بعض المصحات التي أعدت لعلاج من وصلوا إلى مرحلة خطيرة في هذه المسائل، نجد أنها مسألة يندى لها جبين المسلم. إنها ضياع للأمة، هذا المسلك ضياع للأمة، ضياع لشبابها، ضياع لقوتها، ضياع لعقليتها. إنه ولا شك من وراء ذلك من له فائدة ومن له نفع يود أن يعود عليه أو أن يرجع إليه، ونحن في مقدمة الخاسرين إذا سكتنا أو تهاوننا في مواجهة هذا الخطر الداهم. إن أمة الإسلام لا شك مستهدفة، وإن أعداء الإسلام يتحينون الفرص للقضاء على هذا التوجه الطيب المبارك الذي يعود بالأمة كلها إلى الله تبارك وتعالى. هذا التوجه لا شك أنه يغيظ أعداء الإسلام، ولذلك يفكرون بين الحين والآخر ويصدرون إلينا تحت مسميات مختلفة متعددة بين الحين والآخر، ألوانا من الأفكار الغريبة، ألوانا من الأفكار الشاذة، ألوانا من السموم التي تقضي على النبتة الطيبة المباركة في هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، آمل من إخواني أن يشعروا بهذا الخطر، وأن يتنبهوا له، وأن يواجهوه بحزم وقوة وحكمة وروية أيضا، لأن هذه المسائل ربما تحتاج إلى دراسة وإلى وعي وإلى مواجهة صحيحة سليمة دون عنف في ذلك، وإنما الأمور تأتي بلون من ألوان اليسر والسهولة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. إنني من هذا المنبر الإعلامي الكبير والكريم في نفس الوقت أوجه هذه الدعوة الصادقة إلى المسؤولين في كل مكان أن يهتموا بالشباب، وأن يتنبهوا لما يأتي إلى هذه البلاد وإلى غيرها من البلاد الإسلامية مما يكون له الأثر البالغ في القضاء على قوة هذه الأمة وعلى شبابها وعلى أمنها وعلى استقرارها، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأتلقى أول اتصال في هذا اللقاء. الأخ أبو السعود من القاهرة، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتني فيه.
لأن ربنا هدينا والله يا شيخ.
اللهم آمين. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا سيدنا الشيخ أنا عايز أسألك سؤال.
تفضل.
صوت المرأة عورة ولا مش عورة؟ لأن السؤال ده مختلف عليه. أنا أخ كده وبقول له صوت المرأة عورة ولو كانت بتقرأ القرآن، فهو بيقول لي لا صوت المرأة مش عورة في أي مكان.
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
الله يكرمكم. حاضر. أخ مصطفى.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس كنا عايزين نستفسر عن استفسار فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندنا أضحية جمل وفي ناس كتيرة أوي بتقول على رأس الجمل ما تتكيلش تدفن. كنت عايز استفسر حضرتك عن المعلومة دي، هل صحيحة ولا خطيئة؟
طيب حاضر.
تفضل. شكرا.
معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أسأل أن يرفعنا وإياكم بما علمنا. آمين.
اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، وجدت معك سوارا من ذهب فأخذته ولم أقم بتعريفه لأنني لم أكن أعلم بذلك. وبقي هذا السوار بحجر السنة الكاملة.
لم تعرفيه ما... له مدة قد إيه؟
مقدمه.
ها؟ متى وجدتيه؟
نعم.
من كم؟
نعم؟
المدة الزمنية التي الآن مضى عليها منذ أن التقطيه.
منذ عام.
نعم.
ومنذ أيام قليلات بات هذا السوار، وتعرفت في هذا في بعض ثمانية والبعض الآخر لا يزال في حوزتي لأنني لم أعرف حكم ذلك.
يعني أنت بعتيه ولا كيف؟
بعته.
ها؟
لقد بعته.
بعتيه.
وتعرفت في بعض الثمن وثمن الآخر بقي في حوزتي.
نعم.
فما حكم ذلك؟
طيب حاضر.
هل أعتبر آثمة؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. طيب أبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، وقبل أن أبدأ في الإجابة عليها سأجيب على سؤال أتى عبر الرسائل القصيرة، وأخبرني إخواني في الإعداد أن التي أرسلته تحتاج إلى أن تسمع الجواب عنه سريعا ولعلها تنتظر الجواب. وسؤالها كالتالي، تقول بأنها تعمل في تصوير المحجبات بالأفراح، والذين يقومون بالتحميض يعني بتحميض الأفلام التي تلتقط في التصوير نساء، فما الحكم؟ حقيقة أنا أسأل أولا هذه الأخت سؤالا، ما العلة في هذا التصوير وما الحكمة منه؟ أولا، مسائل التصوير الفوتوغرافي الحديث بالآلات الحديثة الآن أباحها كثير من أهل العلم لأنها كالنظر في المرآة والأيدي لا تعمل فيها، فهي كما يظهر الناس اليوم على الشاشة وغير ذلك، ويقال عنه بأنه حفص ظل، وقد تحدث عنه العلماء كثيرا وقالوا بأنه جائز إلى جانب أنه عمت به البلوى والضرورة تحتاج إلى شيء من ذلك. وبالتالي نسأل الذي يود أن يصور أو أن يتصور، ما العلة في ذلك؟ ما السبب؟ نخشى أن تكون هذه التصاوير التي تلتقط في مناسبات أيضا عامة كهذه تستخدم استخداما سيئا، قد تلتقطها المرأة وأيضا لا تراها المرأة في أول أمرها، ولكن قد تصل بعد ذلك إلى أياد أخرى. ثم هؤلاء الناس التي تقوم هذه الأخت أو النساء التي يصورن في الأفراح، لا شك أنهن كثيرا منهن لا يتحفظن في الملابس، وقد ترى أو قد يبدو منهما أشياء لا ينبغي أن تلتقط أو أن يشاهدها حتى بعض النساء، فستصبح مسألة عامة إذا كان الأمر في حدود ضيقة شوهد على مرأى ومسمع، وقد يكون هناك من المحظورات ما الله تبارك وتعالى به عليم. ولذلك أنصح من يفعل ذلك ألا يفعل هذا الأمر. وقد بدأت حديثي بكلمة التصوير حتى لا يفهم أحد أنني الآن أقول بحرمة هذا التصوير وأخالف بذلك يعني ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكني أقول ما العلة في هذا التصوير ولماذا يستخدم وفي أي شيء، وما أقول الآن بأنه لا يجوز، يمكن أن أنزله تحت قاعدة سد الذرائع، يعني أنه لا يجوز التصوير في هذه الحالة سدا لذريعة قد في استخدام هذه الصور قد تخرج بها عن الأمر الصحيح أو المباح أو الجائز، فقد تقع هذه الصور تحت أيدي بعض الرجال، ومن هنا يكون الأمر قد وقع في مسلك خطير. طيب أتلقى اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله معك يا أولاد إبراهيم محمد من الجزائر.
أهلا وسهلا يا مرحبا بك.
والله بحبكم في الله يا أهل مصر جميعا، وخاصة العاملين بقناة الرحمة الفضائية.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وأنا عايز أسأل حضرتك.
الله يبارك فيك.
أنا عايز أسأل حضرتك بسؤال.
تفضل.
ما حكم القبض في الصلاة؟
ما حكمه؟
القبض.
أيوة.
وتاني سؤال لو سمحت حضرتك.
تفضل.
السؤال الثاني بيقول هل ما حكم السروال الذي يتعدى الكعبين في الصلاة؟ أيوة. يعني؟
حاضر.
والسروال الذي لا لا يتعدى الكعبين أيضا.
طيب. حاضر. أبو عبد الرحمن من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف الحال يا مولانا؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
هناك سؤالين يا مولانا.
تفضل.
السؤال الأول، في نظام في بيع الأراضي عندنا هنا في البلد.
نعم.
يقوم التاجر بالحضور إلى الأرض أو الحديقة يعني البستان.
نعم.
ثم يقدر ثمن الأرض ويشتريها دون أن يكون فيها ثمر ولا شيء. ثم بعد ذلك يقوم هو بخدمتها
يعني
بقطعياتها وسمادها وكل شيء، يقوم هو بدون تدخل من البائع.
يعني يؤجر أرضا من المالك؟
مش يؤجر، يشتري.
يشتري. يشتري ايه؟
يشتري الثمر بدون ما يكون موجود. يعني يشتري الشجر على أساس هو يقوم بخدمته، والثمر الذي يخرج يكون يبيعه ويأخذ ثمن.
نعم.
فلو كانت هذه الصورة أو غير شرعية، فما هي الصورة الشرعية مثل هذا البايع؟
طيب حاضر
ماشي.
تفضل.
السؤال الثاني بالنسبة للعقيقة.
نعم.
هل يجب أن تطهى العقيقة ويأكل منها الناس، أم هي يجوز أن توزع كما توزع الأضحية وفقط؟
طيب حاضر
ماشي، جزاكم الله خير.
الأخ محمد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل.
والله شيخ أنا كان بس فعيد بس رؤية كده وعايز أحكيها لحضرتك، ممكن؟
والله أنا لا أعرف تفسير الرؤى والأحلام. الله يبارك فيك. طيب حاضر. آتي إلى السؤال الأول معنا في هذا اللقاء، والذي أتاني عبر الهاتف من الأخ أبي السعود من القاهرة، يسأل يقول هل صوت المرأة عورة أم لا؟ في الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة العادي الذي تحتاج فيه إلى أن تحدث الرجال أو أن يظهر في أمر ما أمام الرجال الأجانب دون تكسر أو خنوع أو غير ذلك أنه ليس بعورة، وأهل العلم يستدلون على ذلك بأن بعضا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأتون إلى بيت أمهات المؤمنين ويسألون أمهات المؤمنين عن بعض أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الكريم عندما نهى المرأة ألا تلين في القول، يعني ألا يكون الصوت رقيقا، وأن تتعمد أن يكون الصوت خارجا عن المعتاد أو الخلقة أو الطبيعة التي هي عليها، دل ذلك على أن الأمر إذا كان للحاجة وعلى طبيعته دون تكسر كما ذكرت أو تمثيل أو غير هذا، فأرى والله تبارك وتعالى أعلم أو أوافق أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن صوت المرأة في هذه الحالات وبهذه الكيفية ليس بعورة. وإذا تحدثت عن ذلك أحذر ولا شك من الأصوات التي تخرج من المغنيات أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه حرام حرام حرام، ولا أعنيه في جوابي، ولكني أتحدث عن صوت المرأة إذا ردت مثلا على الهاتف وكان هناك من يسأل عن زوجها، فمثل هذه الحالة صوتها الطبيعي ليس بعورة، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ مصطفى يسأل عن الإبل، يقول أضحية الجمل، البعض يقول بأن رأس الجمل تدفن، ولا أدري لماذا ذكروا رأس الجمل وما الداعي إلى ذلك، لعله اختلط عليهم أو لم يعرفوا مثلا طريقة أو الهيئة التي يذبح عليها الإبل، لأن لها هيئة تذبح الإبل عليها، ولعلهم ظنوا بعد ذلك أن رأس الإبل بناء على ذلك أنها تدفن ولا تؤكل، وهذا لا أعرف أبدا أن أحدا من أهل العلم قال بذلك، فالذبيحة يؤكل منها عادة ما يأكله الإنسان. الأخ من تونس يسأل، أو الأخت من تونس تسأل، تقول بأنها وجدت سوارا من ذهب ولم تعرف، وأنا سألتها متى وجدتيه قالت منذ عام وبعته بعد ذلك. الحقيقة تسأل هل أنا آثمة أم لا، هذا في عرف أهل العلم أو عند الفقهاء يقال أو يدخل تحت باب اللقطة. هذه اللقطة لها أحكام، اللقطة تعرف عام في الميادين العامة والخاصة وفي المحيط الذي وجدت فيه، تعرف تعريفا مجملا لا يذكر المعرف صفتها ولا كيفيتها ولا هيئتها، حتى لا يأتي إنسان هكذا ويزعمها لنفسه، وإنما الأمر كما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسائل الذي وجد إبلا أو شاة، قال اعرف عفاصها ووكاءها، يعني أنه يعرف هيئتها وما هي عليه، ثم بعد ذلك يعرفها لمدة عام. هي لم تقم بذلك، ووجه ألفت نظر إخواني في مثل هذه القضية، إن وجدت شيئا من هذا وغلب على ظنك أنك لن تقوم فيه بما يجب عليك شرعا من التعريف، فاربأ بنفسك عن حمله. على كل، هي وجدته وكان عليه أن كان عليها أن تعرف ما وجدته أو هذا السوار الذي هو من ذهب مدة عام، ولكنها لم تفعل وباعته. حقيقة هذا المال يجب عليها الآن كي تتخلص من الإثم، لأنه يغلب على الظن أنها لن تعرف صاحبه، وربما لن يتيسر له المجيء إليها، لأنه قد يكون لعابر في منطقة، واتصالات الناس وسفريات الناس اليوم وتنقلاتها كثيرة، وبناء على ذلك طالما أنها باعته فلتتصدق بثمنه عن صاحبه أو عن صاحبته، عن صاحبة صاحب السوار، يعني أنها تتصدق بثمن هذا السوار عن نية صاحبه أو صاحبته التي فقدت، وتتخلص أو أرجو أن تتخلص من الإثم بهذا بعد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. الأخ من الجزائر يسأل يعني الحقيقة عن حكم القبض في الصلاة، ولا شك أن إخواننا في بلاد المغرب العربي يغلب عليهم ما يذكرونه أنه مذهب الإمام مالك، ألا وهو يعني إسبال اليدين وعدم القبض. الحقيقة في الصحيحين والسنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر في الصلاة. هذه من هيئات الصلاة التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءت الروايات الكثيرة من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وغير هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وفي الحقيقة لم يثبت أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال بالإستال، يعني إرسال اليدين. وإن فعل ذلك أو روى عنه البعض أنه فعل ذلك فقد خرج على محمل آخر، وأن الإمام رحمه الله يعني كانت يديه تؤلمه أو أنه قد أوذي وضرب عليها فما كان يستطيع أن يفعل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. والمتتبع لحياة الإمام مالك رحمه الله يرى خلاف ما ينسب إليه اليوم. والدليل على ذلك أيضا أنني وقفت على ما أذكر في موطأ الإمام مالك أنه ساق بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي استفدنا منها أنه كان يعني يقبض بيمينه على يساره ويضع ذلك على صدره في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن لمثل الإمام مالك وهو عالم من أعلام الفقه والسنة بل إمام من أئمة المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يروي شيئا ثم بعد ذلك يخالفه. فإذا الصواب في هذا أن يضع الرجل أو المرأة ويفعل الهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يضع يده اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة. يسأل بعد ذلك عن حكم السروال الذي يتعدى الكعبين والسروال الذي لا يتعدى الكعبين. أفهم من هذا السؤال أنه يسأل عن أمرين. الأمر الأول إسبال الثياب ومنها السراويل إلى ما دون الكعبين، والأمر الثاني حكم السروال يعني حكم لبس السروال، لأنه قال إذا كان لا يتعدى يعني السروال الكعبين. الحقيقة السروال الذي يتعدى الكعبين أو غير ذلك من الثياب منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجاوز الإنسان بثيابه ما دون الكعبين، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك. وهذا حكم واضح عند أهل الفقه، ولا شك أنهم يفرقون بين من يسبل خيلاء من باب العجب والتكبر على خلق الله تبارك وتعالى ومن يسبل لغير ذلك. وعلى كل فالكل منهي عنه، غير أن الذي يسبل من باب الخيلاء أو الفخر أو العجب أو التكبر على عباد الله، وهذا هو الغالب في من يسبل، أن يعني ضرره أعظم وعقوبته عند رب العالمين سبحانه وتعالى أشد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتجاوز العبد بثيابه ما دون أو أسفل الكعبين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح ما أسفل الكعبين في النار. وهذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يجب علينا أن نفقهه وألا نتجاوز كلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما السروال فلبسه جائز طالما أنه يرتفع عن الكعبين. السروال هذه من اللباس العادي الذي كان يلبسه أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في لبس السراويل أبدا بشرط ألا يتجاوز العبد بهذه السراويل الكعبين. الأخ أبو عبد الرحمن من أسيوط يسأل عن الذي يشتري الشجر ومن صاحبه ويقوم هو به ويعتني به وهو الذي يبيعه وغير ذلك. الحقيقة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها صلوات الله وسلامه عليه، لما في ذلك من الغرر الذي يقع على من قام بذلك، لأنه لا يضمن هل هذه الثمرة ستنضج أو لا تنضج. فعلى المسلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعه وشرائه، ويجب علينا أن نتعلم أحكام البيوع وأن نفقه ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سؤاله الآخر بعد ذلك وهو الأخير معي مما جاءني اليوم، هل يجب أن تطهى العقيقة أم توزع هكذا على من يحب الإنسان أن يوزع لهم من العقيقة؟ الحقيقة لا يجب طهي العقيقة، ولا يوجد في ذلك يعني أثر يلزم الإنسان بأنه يجب عليه أن يطبخ هذه العقيقة وأن يقدمها للناس. وبالتالي هو في سعة في ذلك. طب أتلقى اتصال ثم أعود من الجزائر. السلام عليكم. أخ مصطفى من الجزائر.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
تفضل. الشيخ.
تفضل.
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضل.
ما حكم الصلاة في مسجد؟
نعم.
بني على في مكان كان مخبراتهم قلنا بنبش مخبرات.
لو وطيت التلفاز شوية لو سمحت عشان الصوت يضح يتضح شوية. وطي صوت التلفاز.
نعم يا شيخ.
أخفض صوت التلفاز. ما حكم الصلاة في مسجد؟
الصلاة في مسجد بني في مكان كان في مخبرة
يعني
قمنا بنبش تلك المخبرة.
الآن الآن كانت المقبرة موجودة ثم أزيلت ولا ما زالت وبني المسجد عليه؟
أزيلت المقبرة ولكن هناك عظام.
كيف أزيلت وهناك عظام؟
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب حاضر. أخ محمد بالقاهرة. السلام عليكم. أم محمد بالقاهرة. السلام عليكم.
أي يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا زوجي بس يعني إيه بعيد عن ربنا شوية ولما بيصلي بيكون أحسن مني وأحسن من ناس كتير والله في الخشوع وكده.
نعم.
بس هو دلوقتي ما بيصليش وكتير بيبقى وحش معانا ولما بيصلي ما شاء الله يعني بيبقى كويس. فحصل مشكلة وقال لي ما ينفعش تروحي لحد من أهلك وكده.
نعم.
علشان مروحي الأهل أنا تأخرت شوية أنا غلطانة في كده. بس هو قال لي ممنوع الزيارة لأهلك ولا كده. قلت له خلاص ما فيش مشكلة بس تخرجني يوم في الأسبوع.
نعم.
قال لي مرفوض. وهو يعني معظم وقته الأجازات بيقضيها مع أهله وكده. أنا ما بقولش وحش لأهله لا أنا عايزاه يروح لأهله بس أنا برضه يبقى ليا وقت أنا وابني يعني معايا.
نعم. طيب حاضر. يعني تريد توجيه لهذا أو الحكم يعني؟
أيوة ربنا يكرمك.
طيب حاضر. الأخت أم صهيب من إيطاليا. أخ أبو صهيب من إيطاليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن مع الشيخ.
أي نعم تفضل اسأل أسمعك.
أبي باع سلعة لشخص آخر.
نعم.
وأعطاه الوعد بالبيع.
هو باع ولا أعطى وعدا بالبيع؟ أنت
نعم.
تقول أبي باع سلعة لشخص آخر.
نعم.
ووعد بالبيع فكيف باع ووعد؟ هو باع ولا وعد بالبيع؟
الرجل أعطاه بعض من المال يسمى عربونا. وبعد ثلاث أيام لم يشتري الرجل تلك السلعة.
أيوة.
فهل يجب أبي رد العربون إلى صاحبه؟
طبعا لابد أن أستفسر هل كان هناك بينهما اتفاق على شيء يعني.
نعم.
هل أبرم البيع؟
نعم.
وتم القبض في المجلس حتى لجزء من ثمن السلعة أم أن هناك كان في بينهما خيار في المجلس؟
لا كان يعني هناك بيع.
ليس هناك؟
كان هناك بيع.
كان هناك بيع.
نعم.
وتفرقا على هذا البيع.
نعم.
والمشتري يريد أن يرجع.
نعم والمشتري بعد ثلاث أيام لم يرد تلك السلعة. نعم. هل يجب على أبي أن يرد ذاك العربون يعني مقدما يعني نسبة 5%؟ نعم.
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الأخت أم إسلام القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
لو سمحت هسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي انا في واحده قالت قدامي ان في بلد معينه في مصر بيتباع فيها قطع اراضي نظام وضع يد بفلوس زهيده بالمبلغ مثلا
يعني لو سمحت بس تكلمي بهدوء شويه.
مثلا الايراد حوالي مثلا 500 جنيه. طبعا انا قلت ما شاء الله اشتري مثلا 3 اراضيات وواحد اخليه وقف لله تعالى ابني عليه مسجد وكده واثنين اعمل ايه فيهم سكن.
نعم.
قدر الله ما شاء فعل الراجل ايه غلى الارض وخلاها اضعاف السعر دوت. فهي الصراحة ظروفي ما تسمحش ان انا اخد الارض ديت، وكمان فكرت كمباني وكما ومشوار ومين هيراعي كده، واضطر الصراحة ان انا بقى اشتغل وهيبقى عليا مشقة جامدة ان انا اعمل المشروع ده.
نعم.
فانا غيرت رأيي عنه. طب انا دلوقتي في بالنسبة ان انا قلت هاخد ارض حلوة في الله تعالى، هل ده كده خلاص بقى طالما قلت كده ده بقى فرض عليا؟
وانت لم تشتري؟
انا لسه ما اشتريتش لا ده ولا ده وما اشتريتش. ان انا قلت ان انا اشتريت ان شاء الله بجيبه ملح، هشتري مثلا اثنين لينا وواحد مثلا اخليه ايه وقف لله تعالى يبقى مسجد وايه واللي ربنا مقدره يكون.
هذا نظرتي لله يعني؟ نظرتي لله. نعم.
طيب انا دلوقتي الصراحه الموضوع لقيته طبعا انا بالنسبه لي انا كان الاول لما قالوا مثلا اراد ب 500 قلت اعمل حته جمعيه واجيب 3 ب 1000 ونص والكلام دوت.
نعم.
دلوقتي بيقول لي لا ده عشان خاطره وبالعافيه يبقى ب 2000. طبعا السر ده بالنسبه لي انا ما معيش حتى ربعه. او كمان يعني الحمد لله ربنا برضه فكرت كمباني وكتكلفه والمشوار دوت بعيد، البلد دي بعيده عننا، احنا في قلب القاهره، هيبقى طبعا مين هيراعي البنا ومين كده، وانا زوجي ما بيعرفش في اي حاجه خالص من المواضيع دي.
طيب حاضر.
فلقيت ان هو يبقى عبء عليا وكده.
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت مصطفى من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا.
تفضلي اسمعك.
شيخنا زوجي فقط قبل 10 اشهر.
نعم.
ويعني ما زوجي فقط قبل 10 اشهر بالعراق.
ما ادري تفهمون السؤال يا اخواني ولا لا؟ طيب انقطع اتصال، يعني يظهر في شيء يعني. اذا قلت بالنسبة لابي عبد الرحمن من اسيوط هو بالخيار في مسألة العقيقة، ان شاء يعني طبخها ودعا اليها او وزعها لحما هو بالخيار في ذلك، ونسأل الله عز وجل ان يتقبل من اخواننا ما يقومون به. وفي الحقيقة أسر غاية السرور عندما أسمع بأن أهل الخير والفضل تعلموا اليوم كثيرا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سنته في مثل ذلك، وهذا ما ينبغي أن أشيد به في هذا المكان، فالناس تعلموا بفضل الله تبارك وتعالى، وكانوا من قبل ربما لا يضحي كثير من الناس ولا يقوم كثير من الناس بسنة العقيقة وغير ذلك من سنن كانت مهجورة. وبعد هذا العلم النافع الذي يبث من خلال هذه القناة المباركة وغيرها أجد بفضل الله تبارك وتعالى يعني نوعا من العلم والمعرفة وما يمكن أن نطلق عليه تجوزا، صحوة طيبة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ مصطفى من الجزائر يسأل عن حكم الصلاة في مسجد بني في مكان كانت فيه مقبرة. الحقيقة هو أحسن في هذا السؤال جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وحاولت أن أستفسر عنه أو منه من قوله كانت فيه مقبرة. سألت أزيلت؟ قال أزيلت. قال ولكن بقي العظم. أعتقد يعني العظم بقي فين طالما أن المقبرة أزيلت؟ فيما أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن العظم أزيل أيضا أو نقل هذا الرفات إلى مكان آخر، وبالتالي إن كان الأمر كما فهمت منه وكما سألته وكما هو نص سؤاله عندما قال حكم الصلاة في مسجد بني في مكان كان فيه قبر، كان أما الآن فليس بموجود، فالصلاة فيه جائزة ولا شيء فيه بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام نهى عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. أما إذا أزيل القبر وبني مكان هذا القبر مسجدا فلا حرج في الصلاة فيه، ولا شك أننا نحذر إخواننا من مخالفة أيضا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بإخلاص التوحيد لله عز وجل والقصد لرب العالمين سبحانه وإخلاص الدعاء والعبادة لله وحده دون سواه. الأخت أم محمد من القاهرة تسأل تقول بأن زوجها لا يصلي وأحيانا يصلي، وإذا يعني مرت به فترات لا يصلي فيها لا شك أن يعني تعامله معها يسوء، وإذا صلى كان يعني حسنا كما ذكرت هي في عبارتها، قالت يكون كويس. ويعني عندما ترك الصلاة في فترة من الفترات قال لها لا تذهبي إلى أهلك، ومعظم وقته هو مع أهله، ولكنه لا يذهب بها إلى أي مكان، وهي يعني تشعر بشيء من الظلم الواقع عليها، ومعها ابنها الذي يعيش معها على هذه الحالة. فهمت من سؤالها أن زوجها عفى الله عنه يعني قد حرمها وحرج عليها في أن تزور أهلها. ووجه كلامي للأزواج بصورة عامة ثم للزوجات بعد ذلك، وأقول بأن صلة الأرحام واجبة، ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه توعد من يقطع الرحم بعذاب أليم وبخسران مبين إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم القيامة. ولذلك على المسلم أن يسعى في طاعة ربه ومرضاة الله عز وجل. وصلة الأرحام من الأمور المهمة التي دعا إليها القرآن وحث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة للغاية، وتكفي مني هذه الإشارة وإلا فالوقت يطول بذكر شيء من ذلك. وبالتالي على الأزواج أن يعرفن الواجب، أن يعرفوا الواجب عليهن في ذلك، فلا يحرم الواحد منهم زوجه من أن تزور أهلها وأن يذهب بها، بل هذا هو الواجب عليه، وأن يصل هو ما بينه وبين رحمه. أما كلمتي للزوجات فهي التعامل الحسن والمواجهة اللطيفة مع الأزواج، فربما يعني تصدر بعض التصرفات، وقد فهمت ذلك من الأخت أم محمد جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، قالت أنا كنت خرجت وتأخرت، فلو أن النساء تنبهنا لهذه المسألة وعرفنا ضرر مثل الغياب الواسع أو الطويل أو التأخير غير المناسب وقد لا تدعو الحاجة إليه، لا يعني كنا في حل كثير من هذه المشاكل وفي بعد بعيد عن هذه المشاكل التي تقع. فالمرأة عليها أن تلتزم بأوامر زوجها بالمعروف طبعا في غير معصية رب العالمين سبحانه، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به، كان تبقى في البيت هذا من حقه، هذا من حقه، ولكننا نناشده ألا يظلمها في ذلك، وألا يبغي عليها، وألا يمنعها عن زيارة أهلها وعن صلة أرحامها، لأن هذا من الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة. وبالتالي أناشد الزوج أن يكف عن هذا الأمر، وأدعوه إلى أن يذهب بزوجه إلى أهلها وأن يزورهم، وأن يجعل امرأته تصل أرحامها، ويعني هي أحسنت أيضا جزاها الله تبارك وتعالى خيرا عندما ذكرت أن معظم وقته يعيش هو مع أهله، وقالت أنا أشجع ذلك، هي تشكر على هذا، وأنتهز هذه الفرصة فأقول عامل زوجتك بالمثل، ولكن عليها أن تصبر على أوامر زوجها في مثل ذلك. وأعتقد والله تبارك وتعالى أعلم إن استجابت له وحققت طلبه سيستجيب إلى طلبها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأهمس في أذنيها وإن كان الجميع يسمعني الآن أيضا وربما يصل كلامي إلى الزوج، أن تأمره بأن يحافظ على الصلاة لله تبارك وتعالى، إن الصلاة لها مكانتها في دين الإسلام، والوقت أيضا ليس طويلا وواسعا حتى أتحدث عن الصلاة وأهميتها وحكم تاركها وغير ذلك، ولكن الصلاة لست مبالغا إن قلت بأنها هي الركن الأول في الإسلام بعد الشهادتين، طبعا هي في الترتيب الركن الثاني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة يقترن كل واحد منهما بالآخر شهادة واحدة، الركن الثاني الصلاة، وإذا قلت بأنها الركن الأول لأهميتها بعد الشهادتين فهذا قول صحيح وحق، وأقوله لأشجع الذين يرغبون عن الصلاة في الصلاة وأدائها لله عز وجل، والله عز وجل قد علق فلاح أهل الإيمان بإقامة الصلاة لرب العالمين سبحانه وتعالى، فقال جل في كتابه سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة الصلاة، نحرص عليها جميعا، وعلى هذه المرأة أن تدعو زوجها إلى أن يحافظ على هذه الصلاة، وقد ذكرت فضيلة المحافظة على الصلاة، وذكرت أنه يكون حسنا وصالحا ومصلحا عندما يحافظ على هذه الصلاة لله تبارك وتعالى. الأخ أبو صهيب من إيطاليا الذي ذكر بأن أباه باع سلعة لشخص وأعطاه عربونا والمشتري لم يشتري السلعة ويعني أعطاه عربون على أن يشتري وجاء بعد ذلك ويريد أن يرجع في سلعته. أنا سألته هل بينهما خيار أم لا؟ قال ليس بينهما خيار، ولكن يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن البيع بينهما لم يكن صريحا وواضحا، يعني لم يتم البيع ولم يستلم المشتري السلعة التي يود أن يشتريها، والبائع لم يقبض المال، وبالتالي لو ترك يعني البائع المال الذي أخذه من المشتري وسلمه إياه لكان هذا فيه خير عميم له، وهذا هو الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب نتلقى اتصال. الأخت خديجة من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا معكم، صلى الله وبركاته. تفضلي.
عندي زوز أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أريد أن أسأل ما حكم
نعم
السروال إذا كان فضفاض، يعني
السروال الفضفاض
أي
يعني تخرج به المرأة؟
أي.
طيب
السؤال الثاني، ما حكم في الحاجبين؟
حاضر،
شكرا يا شيخ.
عفو الله بارك فيك. الأخ علاء من الدقهلية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله لو سمحت، احنا في جمعية خيرية.
نعم.
وبنتلقى طبعا تبرعات، وبعض من هذه التبرعات بيكون من فوائد بعض البنوك. الشيء الثاني ان احنا برضو بيصيد عندنا بعض هذه المبالغ بعد توزيعها، فهل يجوز ان احنا نعملها وديعة في بنك من البنوك زي بنك التنمية او بنوك اللي هي الربوية او اللي يقال ان هي الربوية اللي احنا مش متأكدين منها؟ يعني
الفوائد اللي بتتلقاها بارك الله فيك بتنفقوها فين؟
على المرضى، من على المرضى وعلى المحتاجين من جمعية، هي جمعية رعاية مرضى الكبد والفشل الكبدي.
يعني لا تنفق منها على بيوت الله وكده؟
لا لا لا، لا ننفق منها إلا على المرضى، ويعني عانات شهرية وعلاج أو غير ذلك.
طيب حاضر. طيب تسمع الله إن شاء الله. الأخ أبو عبد الغني من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
الله يعطيك العافية.
تفضل، الله يبارك فيك.
سؤالي بعد إذنك، صناعة التلفزيون حلال ولا حرام؟
إيه هو؟
صناعة التلفزيون.
صناعة التلفزيون؟
أيوة.
حلال أم حرام؟
حلال أم حرام؟ مع العلم إني سألنا عدة مشايخ، منهم قالوا حلال منهم قالوا حرام.
طيب حاضر.
قلنا الإفتاء النهائي منك جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، حاضر. حاضر. الأخ شحات من حلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
والله يا دكتور، هنا بالنسبة انا امام مسجد في 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 مكان هنا في قريتنا ايضا.
نعم.
وانا بفضل الله عز وجل يعني متبع لأئمة السنة والجماعة.
نعم.
بجوار بيتي بحوالي 10 متر مسجد، المسجد الكبير. فهذا المسجد طبعا حدثت فيه مشكلة بين منذ فترة، لأخ كان أتى من أهل المنصورة، هو من طلبة العلم، فأراد أن يطبق السنة، ولكن هو كان قاسيا إلى حد ما.
نعم.
فأخرجوه من القرية.
نعم.
الآن يعني أنا وأخ لي يعني صرنا على ضربه، ولكن بندعو بالحسنى.
نعم.
ولكنهم لأنهم يعلمون أننا يعني كنا معه خطوة بخطوة.
نعم.
فصاروا الآن لا يقبلوننا في هذا المسجد أن نقول حديثا أو نبين لهم السنة الصحيحة.
في المسجد الكبير يعني.
بالحسنى.
ها؟
نبين لهم
انا عارف ده يعني لا يسمحون لكم في المسجد الكبير.
نعم.
في المسجد الكبير لا يسمحون لكم.
اي نعم. اي نعم.
مش في المسجد الصغير.
اي نعم.
الذي تؤم انت فيه. نعم.
ولكن المسجد الصغير مسلم، من الله علينا الان بمسجد اخر نفعل فيه تطبيق السنة فيما يرضي الله عز وجل، والناس يعني يستقبلون استقبال طيب. والسؤال الآن يا فضل الشيخ، هل نحن هل أنا الآن أأثم بسبب أني لا يعني لا أعطي درسا في هذا المسجد مع علمي بأنهم يفعلون بدعا كثيرة
في المسجد الكبير يعني؟
أي نعم.
طيب حاضر،
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
السلام. الأخ عبد الحفيظ من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
مرحبا يا شيخ،
تفضل.
بفضلك يا عيشي، نحن نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. أنا عندي سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي زوجة يعني كنا متجوزين يعني من 6 سنين، ولكن يعني جرت بيناتنا مشاكل يعني، اسمح لي يعني على اللهجة شوية يعني. أنا اسم يعني سمعتين يا شيخ؟
معاك أسمعك، تفضل تكلم.
أنا عندي يعني والدي يعني في العمر يعني 85 سنة.
نعم.
وأنا أعمل يعني في منطقة يعني بعيدة عن 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 بيت الزوجية 1800 كيلومتر.
ده والديك اللي يبعدون عنك هذه المسافة؟
عن بيت الزوجية يعني، يعني زوجتي يعني تسكن مع والدي. سمعتني يا شيخ؟
ايوه نعم اسمعك،
جزاك الله خير. ايش يعني عند يعني يوم يعني ما جيت احصبها يعني من والديها يعني
تتاخر عن الواجبات مع الزوجه.
نعم انا قلت لها يعني يا شيخ انها يعني انا ظروف عملي ما تسمحليش باني اسكن معاها يعني او اخذها معايا او يعني ابني لها يعني سكن شخصي يعني وحدها يعني مفرد يعني ليها يعني.
طيب
بأن يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بذلك يعني.
المشاكل التي بينكم الآن بسبب هذا البعد للعمل؟
نعم قالت لي يا شيخ، قالت لي أن يجب يعني أن أسكن معك يعني في ذلك المكان.
نعم.
رغم أن المكان يعني اللي أسكن فيه يعني يعلم الله يعني يا شيخ أنه لا يوجد فيه سكن ولا يوجد فيه أي يعني ظروف يعني ممكنة للعيش يعني هي منطقة عسكرية يعني في الحدود يعني.
طيب حاضر.
سمعتني يا شيخ؟
سمعتك نعم حاضر، تسمع الجواب حاضر.
يا شيخ. السؤال يعني نحن الآن يعني وصلنا يعني الأمر طلاق يعني يعني ما زلنا يعني ما طلقناش يعني.
نعم.
ولكن يعني نحن في المحكمة يعني وصلنا يعني إلى المحكمة وزي كده كلام زي كده يعني.
هي التي رفعت عليك الدعوة؟
لا أنا اللي رفعت الدعوة يعني.
للطلاق؟
نعم.
طيب حاضر. ما أنا كنت سأود أن أنا يعني ننصحكم بالمعروف في مثل هذا.
لا يا شيخ.
نعم.
أنا وصلت أني يعني سمعتها يعني تشتم يعني الودة بتاعتي يعني. سمعتين يا شيخ؟
أيوة أسمعك نعم.
أنا سمعتها يعني بتشتم يعني الوالدة بتاعتي يعني وتقولي لها إنه أنت بتحرضي يعني ولدك على انه ما ياخذنيش معاك واني ابقى شغاله هنا تحت يعني تحت ايديك.
عندك
يعني
اولاد يا اخ عبد الحفيظ؟
لا ما عندي اولاد.
لم ترزق باولاد؟
لا كانت عندي يعني بنت يعني هو ما جدتش يعني في وقتها المحدد يعني فماتت يعني توفت يعني.
نعم نعم.
سمعتني يا شيخ؟ اريد اسال يعني هل انا اثم يعني في اني يعني رفعت عليها دعوه يعني حاسب اطلقها؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ يعني أفدنا يعني في الجواب الصحيح يعني بارك
طيب
الله
حاضر. طيب حاضر. أخ عبد الحميد من الدقهلية، السلام عليكم. طيب من القليوبية لا بأس، تفضل.
لو سمعت حضرتك في خدمات حجاج، في خدمات الحجاج تمدين عام عمال.
أيوة.
وأنا مطلوب في جواز السفر حاصل على كلية، فأنا مطلوب مني إن أنا أغير على العيش اللي أنا شغال عامل محل يعني. فالمطلوب ان انا اغير من حصر على قمص الى عامل. ولما تاجر بيكتبوا في الجواز غير مصرح له بالحاجة، فالنوتين نوتك العامل نوتك غير مصرح له بالحاجة دي يعني من الناحية الشرعية.
لو حجيت يعني؟
لا ما حجيتش.
لو حجيت يعني يكتب لك غير مصرح للحج. طيب حاضر،
جزاك الله خير
وياك ان شاء الله. طيب نبدأ بقى في الإجابة على ما جاءنا من هذه الأسئلة. الحقيقة يعني الأخت أم إسلام من القاهرة نظرت أن تتصدق بقيراط لله تبارك وتعالى، يعني كان أمامها ثلاث قراريط كما ذكرت، ثلاثة قراريط، قالت تأخذ قراطان وتتصدق بقيراط، والآن ارتفع سعر هذه الأرض ولا تتمكن من شرائها، وتسأل هل هي آثمة أم لا. أقول إن تمكنت من الشراء فعليها الوفاء بالنذر. إن تمكنتي من الشراء من شراء الأرض في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات فيجب عليك في هذه الحالة أن توفي بالنذر، أما إذا لم تستطيعي فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. الأخت خديجة من تونس تقول ما حكم السروال الفضفاض الذي تخرج به المرأة؟ في الحقيقة لا يجوز للمرأة أن تخرج بسروال أبدا حتى ولو كان فضفاضا. لماذا؟ لأن هذا يعني يفصل الأجزاء، يفصل القدمين والفخذين وهكذا، والمرأة عليها أن تخرج بثياب وافرة فضفاضة لا تفصل أي شيء من جسدها ولا تشير إلى أي تحيز لشيء من أعضائها. هذه مسألة مهمة جدا للغاية، ولبس السراويل وما يعرف بالبنطال اليوم ليس من شيم النساء ولا من عادات النساء في بلاد المسلمين، ويجب الكف عنه بإطلاق. لا نقول بأنه فضفاض أو غير فضفاض، فهذا ليس من ثياب المرأة ولا يجوز لها أن تخرج به أبدا. كذلك إزالة الحاجبين، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن النامصة والمتلمصة كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبعض النساء يقولن أنا أفعل ذلك للزوج في داخل البيت. أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لعن النامصة والمتلمصة قال للنساء المتزوجات ولغيرهن، فهو كلام عام، والبعض يتحجج بأن المرأة مثلا قد تخرج ولا يعني أحد يشاهد حاجبيها أو غير ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال هذا الحديث وهو في المدينة النبوية صلوات الله وسلامه عليه كان النساء في ذاك الوقت لا يظهرن الحواجب ولا غير ذلك بل حتى الوجوه. فزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابيات زوجات المؤمنين كنا جميعا يعني يخرجنا مختمرات قد غطت الواحدة منهن وجوههن. الأخ علاء من الدقالية يقول نتلقى تبرعات خيرية من فوائد البنوك، وقد حددها قال من البنوك الربوية ويفيد مال، فهل نضعه في بنوك ربوية؟ أنا سألت في الحقيقة الجمعية الخيرية مدار أو نشاطها أو عملها، فقال بأن عملها قائم على التبرعات للمرضى بالذات يعني. وبالتالي أقول أنتم افتحوا باب التبرعات، والأصل أن تأتيكم هذه التبرعات من مال الحلال، هذا هو الأصل. ولكن لو أن إنسانا وضع أمواله في بنك الربوي أو كان يتعامل بالربا، وليس كل مال الناس هكذا، ليس كل مال الناس هكذا، ولكن يأتيكم من هذا ومن هذا، فإن أتاكم بعض المال الذي تعامل فيه أصحابه بالربا فأنتم أنفقوه أيضا للمحتاجين من المرضى وغير ذلك. وسألتك هل أنتم يعني تضعون في المساجد شيئا من هذا، فقلتم لا. ولو اقتصرتم على أن يكون هذا في علاج المرضى ولا يأكل منه إنسان ربما هذا أيضا كان أولى، يعني بخصوص المال الذي وقع فيه الربا. أما المال الذي يفيض، وأن تبارك الله تبارك وتعالى فيك يا أخ علاء من الدقالية تسأل تقول بنوك ربوية، تقول المال الذي يفيض نضعه في بنك ربوي، طالما أنك تعرف الحق وتعرف أن الربا حرام وأن بعض البنوك يتعامل بالربا، فلما تضع المال في بنك ربوي؟ ضعه في أي بنك إسلامي يتعامل تعاملا صحيحا سليما ويرفع شعار التعامل بالمعاملات الإسلامية، هذا هو الواجب عليك. يعني أنت الذي يأتي إليك ويتبرع لك يعني ربما لا تلزمه أنت بشيء، أما أنت فعلك أنت مسؤول عنه، فلا تضع مال الجمعية أو ما بقي وفاض من المال الذي يأتيكم في بنك ربوي أبدا. أخ أبو عبد الغني من سوريا يسأل عن صناعة التلفزيون حلال أم حرام. طبعا إحنا لو قلنا حرام الآن بنمنع هذا الخير عن الناس. الحقيقة جهاز التلفزيون ده جهاز، هذا جهاز كجهاز مثلا السيارة وجهاز الهاتف وغير ذلك من سائر الأجهزة. اليوم الكمبيوتر ومواقع إباحية كثيرة جدا، لما يدخل الإنسان على النت يجد فيه أشياء كثيرة. فهل هذه الأجهزة التي هي نافعة للبشرية من وجه وتستخدم استخداما سيئا من وجوه أخرى تمنع هكذا بالكلية؟ لا، الأصل في صناعتها إذن أنها حلال، والأصل في استخدامها أن تستخدم في الحلال وأن تستغل فيه. فالآن السيارة التي صنعت كي ننتقل بها من مكان إلى مكان، بعض الناس يذهبون بها ليسرقون أو يقتلون أو يستخدمونها استخداما سيئا، فقد يشرب بعض الناس فيها الخمور وغير ذلك. فهل نقول بأن صناعة السيارة حرام؟ لا، هذه أجهزة ليس القصد منها أنها تصنع في الحرام، وإنما هي في الحقيقة أجهزة نافعة توصل إليها العلم الحديث ووصل العقل بعد لأي وجهد في إنتاجها وبعد العمل والدراسة وغير ذلك. وعلى عموم الناس اليوم أن يفكروا في الصالح النافع ويتركوا الضار الطالح. فهذه الأجهزة لما تسخر في الاستفادة وفي النفع العام فيكون حسنا. فكم هو جميل اليوم ما نشاهده في القنوات الإسلامية التي تنشر الحق والخير والفضيلة. مثلا هذه القناة تنشر العقيدة والتفسير والسير والحديث والفقه والسنة والتوحيد وغير ذلك، والناس يعني ربما بالملايين يشاهدون هذه القنوات. وكم فتح الله عز وجل على أناس كانوا لا يعرفون شيئا من الحق، بل ربما كان البعض لا يصلي وصلى بعد سماع كلمة طيبة أو آية حكيمة صادفت قلبه ودخلت في قلبه. فنحن لا نقول بأن هذه الأجهزة التي تستغل استغلالا سيئا حرام، وإنما نوجه إلى أن تستغل استغلالا صحيحا حسنا، تستغل استغلالا صحيحا حسنا. بعض الناس يستغلون ما يخرجه رب العباد سبحانه وتعالى من باطن الأرض من الحلال الطيب يستغلونه في الخبيث المنكر. فالعنب مثلا حلال مباح من الطيبات، ولكن بعض الناس يصنعون منه الخمر، فهل العنب حرام؟ لا، العنب ليس حرام. طيب هو صار إلى حرمة، العبرة أو الحكم يتعلق بمن استغله استغلالا سيئا. فصناعة التلفزيون في حد ذاته جائزة ولا يقع ضرر إن شاء الله تبارك وتعالى على صانعه، وإنما الضرر يقع على من استخدمه استخداما سيئا. أنتقل من هذه النقطة، وقبلها أذكر الآن نحن عندنا في بيوتنا مثلا في عند الجميع في أشياء الثلاجة، تضع فيها ثلاجة، تضع فيها مكواة، تضع فيها غير ذلك، فهل هذه حرام؟ ليست بحرام. بعض الناس يضع في الثلاجة خمور، هل صناعة الخمر حرام؟ هل صناعة الثلاجة حرام لأن الخمر وضع فيها؟ لا، ثم لا ثم لا، العبرة بالاستخدام في ذلك. الأخ الشحات من حلوان سأل سؤالا طويلا وذكر بأنه إمام مسجد في قرية والمسجد صغير وأنه من أهل السنة ويوجد مسجد كبير على بعد أمتار، ويعني جاء رجل إلى هذا المسجد الكبير وعمل بعض الإشكالات مع بعض الناس هناك وطردوه من القرية كلها، ويذكر أن الله عز وجل من عليهم بمسجد آخر يطبقون فيه السنة، ويسأل هل يأثم هو إذا لم يذهب إلى هذا المسجد الكبير ليعطي فيه درسا مع أن بعض البدع في هذا المسجد؟ أقول لإخواني الذين يريدون الخير ويحتسبون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عليك أن تشارك الناس وأن تذهب إليهم في أماكنهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغشى الكفار في مجالسهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فما بالك بأهل الإيمان بمن يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. هؤلاء الناس الذين اجتمعوا في هذا المسجد إذا تركتهم أنت وتركهم غيرك واقتصر على مكان لا يشاهده فيه إلا القليل، من يعلم هؤلاء الناس؟ أنا لا أقول لك عليك أن تشاركهم في بدعهم أو أن تداهنهم فيها أو أن تسكت عنها، ولكني أقول لك عليك أن تذهب إليهم وأن تشاركهم في الصلاة وأن تقف معهم وأن تتقرب منهم وأن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الأسلوب الجميل الطيب له أثر بالغ على الناس، ويجب علينا أيها الإخوة الكرام يا من تنتسبون إلى السنة أن تكون أفعالنا مدروسة، حركاتنا مدروسة، كلماتنا صحيحة سليمة جميلة منمقة، لا نؤذي أحدا بموقف أو بفعل أو بكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة، فعلينا أن نحرص على الكلام الطيب وعلى الوجه الذي يبتسم فيه الإنسان أمام أو به الإنسان أمام صاحبه، وأن نسير سيرا حسنا مع هؤلاء الناس لأنهم لا يعرفون، ولو عرفوا الحق واستطاع الإنسان أو الداعي أن يقيم عليهم الحجة أو الدليل لدخلوا هؤلاء جميعا، لأني فيما أعلم أن فطر هؤلاء الناس في الغالب الأعم أو في الأغلب الأعم نقية صافية تحتاج فقط إلى من يوقظها. أما العنف في التعامل مع الناس، أما التشدد في التعامل مع الناس أو في الحكم عليهم، فهذا أمر بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. هذه من وصايا، كلمات حكيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استطعت أيها الأخ المبارك أن تذهب إلى هذا المسجد وأن تجد آذانا صاغية تستمع إليك فاذهب إليه وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وابتعد عما يمكن أن تقع فيه أولا معه في إشكالات. يعني أولا اجعلهم يحبونك، تقرب إليهم، أقم بينك وبينهم علاقات من المودة ومن المحبة ومن الحياة الهادئة الطيبة حتى يطمئنوا إليك ويستريحوا إلى قولك، ثم بعد ذلك لا شك أنك إذا تحدثت استجابوا لكلامك. وهذه نصيحة أود من إخواني الشباب جميعا أن يتنبهوا لها وأن يترفقوا مع الناس في التعامل. يا أخي يا عبد الله كن رقيقا كن رفيقا كن سهلا كن لينا، خاطب الناس على قدر ما يفعلون، واعلم أن البدع ربما تستحكم عند بعض الناس حتى تكون هي الأصل، ولا يمكن أن نقتلعها بسهولة، ولا يمكن أن يعني نقيم علاقات سيئة فيها نفرة أو قطيعة مع الناس كي نقيم سنة. لن يستجيب لك إيه؟ لن يستجيب لك أحد. الأخ عبد الحفيظ من الجزائر يعني الحقيقة ذكر كلاما طويلا، وابتدأه بأن لديه زوجة تزوجها منذ 6 سنوات وبينهما مشاكل، وذكر طبيعة المشاكل باختصار أنها تعيش مع والدي وهو يعمل في مكان بعيد للغاية ربما اقترب من 2000 كيلو كما ذكر هو في كلامه، ولا يستطيع أو طبيعة عمله لا تسمح له بأن ترافقه زوجته في المكان لأنه ربما سكن عسكرية أو شيء من هذا القبيل على الحدود كما ذكر. حقيقة هذه مشكلة قد يعني تكون متعددة يعني تكثر عند بعض الناس، وأقول لإخواني على الجميع أن يصبر، على الرجل وعلى المرأة وعلى كل واحد أن يتحمل وأن يدرك الظروف التي يكون عليها الرجل، وأيضا يدرك مشاعر المرأة وما يجب نحوها. فأتوقع لو أن الأخ عبد الحفيظ أيضا كان عنده مع زوجه لون من ألوان الترقق أيضا في الخطاب وإفهامها الوضع الذي هو عليه، وهيئ لها المكان السهل الميسر الذي تشعر فيه بلون من ألوان العزة كده أو الكرامة أو عدم الإهانة، ربما ما كانت تحصل لها مشاكل. وأنا لا أعرف طبيعة هذه الزوجة والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن الختام أنه ذكر أن الأمر وصل إلى نهايته وقد رفع دعوة في القضاء في المحكمة للطلاق، وذكر عنها أنها تسب والدته ويذكر هل أنا آثم إن طلقتها بهذا الأمر. فالحقيقة إن لم يكن ظالما لها ومعتديا عليها فلا يأثم بهذا الأمر، لا يأثم بالطلاق إن لم يكن قد ظلمها أو اعتدى عليها وما ذكره عنها حق، يعني أنها لا تصبر على هذا البعد وتسب والدته أو غير ذلك. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم. الأخت أسماء من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك،
عامل ايه؟
الحمد لله.
يا شيخ عبد الله والله انا احترت في امر ومش لاقي حد يدلني عليه.
طيب اتفضلي.
والدي ماشي مع جماعة اسمهم دعوة والتبليغ.
نعم.
الجماعة دول بيقولوا ان كده اسمه الخروج في سبيل الله.
طيب بس اسألي عن والدك، انا اعرف ما تريد ان تذكريه، ولكن ما هو سؤالك؟
هو السؤال الخروج في سبيل الله، هو ده سؤالي. هل دوت انا لما سالت عليه حضرتك ناس قالت لي بدعه وناس قالت لي سنه وناس قالت لي مش
انت تتاثري بهذا الخروج؟ يعني البيت يتاثر بهذا الخروج؟
مش تاثير يعني جامد، بس والدي بيخرج 3 ايام و15 يوم و40 يوم.
اه
وحضرتك هو لما جيت اناقشه في الموضوع قال لي ده السنه بدات كده والدين بدا كده، ويعني لما ناقشت ناس تاني قالوا لي لا ده مش من الدين اساسا. حضرتك والله العظيم الموضوع دوت قلب ما بيني وما بين والدي بعد ما كنت بره بيه وهو كويس معايا جدا، بقينا اذا فتحنا الموضوع ده بنتقلب على بعض جدا. ويا انا يعني انا اريد ان ارضي ابي لكن قبليها اريد ان ارضي ربي.
طيب طيب حاضر.
وحضرتك معلش هطلب من حضرتك طلب.
اتفضلي.
ينفع؟
اتفضلي.
والدي يعني بيقتنع جدا بالشيخ محمد حسان، فانا بطلب منه انه بس يعمل حلقه عن الخروج دوت اللي هي الدعوه والتبليغ.
خلاص انا ساترك المساله واكلف الشيخ ان شاء الله يكون بها. حاضر حاضر حاضر. الاخت محمد من القليوبيه، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي اتفضلي.
في حضرتك واحده توفيت؟
نعم.
ما عندهاش اولاد؟
نعم.
وفي زوج؟
نعم.
وفي اخوة واخوات اشقاء؟
نعم.
واخوة اخوات غير اشقاء، مين يرث؟
طيب حاضر
شكرا.
في احد فيه اسئلة ولا خلاص؟ طيب خلاص، لضيق الوقت يعني اكتفينا بهذه الاسئلة. وما زلت مع الاخ عبد الحفيظ من الجزائر، واقول له بأن زوجك إن لم تكن ظالما لها ويعني لم تسر سيرا حسنا مع أهلك واستحالت العشرة بينكما وكونكما يعني تصلان إلى نقطة وفاق وطلقتها بعد ذلك فلا إثم عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أقول بأن الطلاق مسألة ليست سهلة ولا هينة، وقد يصعب على الرجل أن يتزوج وقد تتضرر المرأة به كثيرا. فإن وجهت النصيحة بالمعروف إلى هذه المرأة ورجعت إلى الله تبارك وتعالى وعرفت ما لديها من أخطاء واستجابت لك، فأرجو أن تدوم بينكما العشرة والمودة على المعروف والطاعة. وهذه مسألة الحقيقة يعني مهمة للغاية. الأخ عبد الحميد من القليوبية يسأل عن حملات الحجاج، هم يطلبون عمال وهو يغير إلى عامل وليس كذلك ويكتب له غير مصرح له بالحج. حقيقة يعني هذه المسائل يفعلها كثير من الناس، وأنا دائما أنادي والله تبارك وتعالى أعلم إلى أن نلتزم بتعليمات منظمة لحياة الناس بصورة عامة. يعني لما يكون في تقنين أو تنظيم مثلا تضعه دولة من الدول، هذا التنظيم لا يتعارض مع الشريعة لأنه مسائل تنظيمية لسير العمل في الدولة، أو بيحكم الأفراد لضمان الأمن مثلا والسلامة لهؤلاء الأفراد بصورة عامة. أرى ألا يتحايل أحد على هذا النظام، يعني ألا يتحايل أحد على هذا النظام، ولا يخرج أحد على هذا النظام، لأن الخروج على هذه الأنظمة فيه ضرر بالغ. يعني عندما يكتب لك بأنه غير مصرح لك بالحج، ويذهب مثلا عشرات الآلاف من الناس بمثل هذه الطرق وغير مصرح لهم بالحج، ولا تقيم الدولة السعودية التي يقصد الناس إلى الحج يقصدونها للحج، لأن المشاعر المقدسة هناك في مكة المكرمة، عندما لا يكون لهؤلاء حساب في الزمن وفي المكان، فماذا يكون الحال عندما يحدث الزحام ولا يؤهل المكان ليستوعب هذه الأعداد التي لم تكن في الحسبان؟ أخشى أن يلحقك ضرر كما يلحق غيرك أيضا ضرر، وتكون أنت السبب في هذا الضرر. ولكن لو على فرض أنه حصل ذلك وأنت ذهبت وقمت بأداء فريضة الحج، فحجك صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرجو له القبول. حقيقة الأخت أسماء اللي تتحدث عن والدها، وقد طلبت بأن يعقد فضيلة الشيخ محمد حسان حلقة عن طبيعة ما يقوم به الوالد، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يسمع الشيخ كلامها. ولكني أود أن أقول لها يعني رأيتها متأثرة غاية التأثر، وننصحها وننصح والدها أيضا بأن يعرف كل إنسان الواجبات المنوطة به، ولي الأمر عليه واجبات تجاه بيته، ولا شك أن الدعوة في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم بقدر ما يستطيع، ولكن وضع ربما يعني تصورات إلزامية ليس عليها دليل هي التي قد يعني تحتاج إلى شيء من المناقشة. ولكن الأصل في عمل الوالد وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنه أمر نراغب فيه، نراغب فيه، ولكن كونه يترك البيت ويخرج البيت يتأثر، هذه مسألة يمكن أن يراجع فيها، ولا يعني كما فهمت من كلامها، وهذا ما أريد أن أنبه عليه، أنني وجدتها متأثرة غاية التأثر، وربما تقع في الإثم أو قطيعة الرحم مع والدها بسبب هذا الأمر، وهذا أمر لا يجوز أبدا بحال. والدها ويجب عليها أن تبره وأن تحسن إليه، وأن لا تتغير أبدا في تعاملها معه، ولا شك أن الوالد يمكن أن ينصح وأن يوجه لأسلوب العمل الدعوي الصحيح الذي يجب أن يكون عليه، لا يمنع من الدعوة، ولكن يوجه إلى الأسلوب الأمثل بما لا يتعارض مع بيته ونظام معيشته وحياته وغير ذلك. فإن شاء الله تبارك وتعالى ينقل هذا الكلام وانقليه إلى والدك، ويهمني الآن ألا تتعاملي بطريقة غير سوية مع هذا الوالد، ويوجه أيضا هو إلى ألا يترك بيته هذه الفترات الطويلة التي تؤثر على أهل بيته، ويجب عليه مع كل ذلك أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالجهد والقدر الذي يمكن أن يقوم به حسبة لوجه الله تبارك وتعالى الكريم. حقيقة قبل أن ينتهي بي الوقت وأكمل بقية الأسئلة، ما معنى إلا يعني دقيقة أو دقيقتين، أود أن أجيب على الأخ سيد من القاهرة في الحلقة الماضية يسأل عن سجود التلاوة، هل يشترط فيها الوضوء؟ الحقيقة أهل العلم يقولون بأن سجود التلاوة هو له أيضا هيئة من هيئات الصلاة، لأن في سجدة في الصلاة، وبعضهم يلحقه بالسجدات في الصلاة، وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، هل يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء. الحقيقة لعل الراجح والله تبارك وتعالى أعلم في هذه المسألة أن الوضوء يستحب، وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أمام أصحابه ويسجد، وكانوا يسجدون للتلاوة، ويعني ربما يكون بعضهم على غير وضوء، ولم يوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من ذلك، فأرى أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الأولى والأفضل أن يكون الإنسان على وضوء. ولكن هب أن الإنسان ليس على وضوء وكان يقرأ شيئا من القرآن الكريم أو سمع قارئا تاليا للقرآن الكريم ثم سجد وكان هو معه فلا حرج في أن يسجد والله تبارك وتعالى أعلم. عندي سؤال مهم جدا في دقيقة يا مخرجنا معلش استحملني. أيضا كان في اللقاء الماضي الأخ السيد من القاهرة يقول كلمة الفاتحة بعد قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة وقراءته أيضا في المآتم. الحقيقة هذا ليس له أو لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعتاد الناس قراءة الفاتحة في كثير من المناسبات أو قراءة الفاتحة عند ختم القرآن الكريم أو عند ختم التلاوة، وكل ذلك لا يوجد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يفعله ولم يروي لنا أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل شيئا من ذلك، والهدي كل الهدي في سنة النبي وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسامحونا في انتهاء وقت البرنامج إلى هذا الحد، إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.